إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن باب مهم من أبواب الإسلام، وهو باب إذا صدقت فيه النية يدخل الإنسان الجنة بأقل عمل. هذا الباب هو باب الصدق، وهو من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله بشرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصدق معناه مطابقة الخبر الواقع، هذا في الأصل، ويكون في الإخبار. فإذا أخبرت بشيء وكان خبرا مطابقا للواقع قيل إنه صدق، مثل أن تقول عن هذا اليوم: اليوم يوم الأربعاء، فهذا خبر صدق. وإذا قلت اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب. فالخبر إن وافق الواقع فصدق، وإلا فكذب. وكما يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال، وهو أن يكون الإنسان باطنه موافقا لظاهره، بحيث إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه. فالمرائي مثلا ليس بصادق، لأنه يظهر للناس بأنه من العابدين وليس كذلك، والمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر بأنه موحد وليس كذلك. والمنافق ليس بصادق، لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن. والمبتدع ليس بصادق، لأنه يظهر الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمتبع. المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع، وهو من سمات المؤمنين، وعكسه الكذب وهو من سمات المنافقين. ويقول الله تعالى: والصادقين والصادقات. هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب، وهي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. ماذا قال الله تعالى؟ والصادقين والصادقات، إلى أن قال سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء وفيما لهم من الأجر العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فدل ذلك على أن الصدق أمره عظيم، وأنه محل للجزاء من الله تعالى. إذن علينا أن نصدق، وعلينا أن نكون صادقين، وعلينا أن نكون صرحاء، وعلينا ألا نخفي الأمر عن غيرنا مداهنة أو مراء. هنا من الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. جاء في شرح الحديث: عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق. والصدق كما ذكرنا مطابقة الخبر للواقع. واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان. قلنا إن الصدق مطابقة الخبر للواقع، والخبر يكون باللسان ويكون بالأركان. أما باللسان فهو القول، وأما بالأركان فهو الفعل، ولكن يكون الكذب بالفعل. إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله. فالمنافق مثلا كاذب، لأنه يظهر للناس أنه مؤمن، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق، ولكنه بخيل وربما يحج. فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح، ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن فهو كذب. ولهذا نقول: الصدق يكون باللسان وبالأركان، فمتى طابق الخبر الواقع فهو صدق، وهذا باللسان. ومتى طابقت أعمال الجوارح، اليدان والرجلان والأذنان والبصر إلى آخره، ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق، وهذا صدق بالأقوال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدق بين عاقبته فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر كثرة الخير، ومنه من أسماء الله تعالى البر، أي كثير الخير والإحسان سبحانه وتعالى. والبر من نتائج الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فصاحب البر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يهديه بره إلى الجنة، والجنة غاية كل مطلب. ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي رواية: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق في المرتبة الثانية من الخلق من الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن حتى يكتب عند الله صديقا، الصديق في المرتبة الثانية من الخلق، أي بعد مرتبة النبوة، لأن الله تعالى يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس، وتكون في الرجال أي الصديقية، وتكون في النساء. ماذا قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام، ولم يحصل عنده أي تردد وأي توقف بمجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه، وصدقه حين تحدث صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة، ثم تقول إنك صعدت إلى السماء؟ هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أما تسمع ما يقول صاحبك، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه قال كذا وكذا. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه بالصديق. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، والرجل يشمل الرجل والمرأة، هذا تغليب، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب الذي هو على خلاف الصدق: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما الكذب فإنه قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، إياكم أي للتحذير، أي احذروا الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع سواء كان بالقول أو بالفعل. فإذا قال قائل ما اليوم، فقلت اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء، فكذب، لأنه لا يطابق الواقع، لأن اليوم كان الأربعاء. والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر، فهو كاذب فعله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. ما المقصود بالفجور؟ الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. وأعظم الفجور الكفر. طبعا لما سنرى في آخر رياض الصالحين إن مثلا الآن الكذب للإصلاح بين اثنين، الكذب في الحرب، الخوف من طاغية أو كذا، كل هذه الأشياء. ما هو الفجور؟ كما علمنا الآن الفجور الخروج عن طاعة الله. فإن الكفرة فجرة، كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. ويقول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ويقول سبحانه وإن الفجار لفي جحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب، وقلنا هذا تغليب يشمل النساء، حتى في قول الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، لفظ البنين هنا وإن كان هو المقصود به الرجال، لكن في الآية هذا لفظ تغليب يشمل الرجال والبنات، الأولاد والبنات، تمام، عكس ما يتخيل الإنسان بمجرد استماعه للآية. وإن الرجل ليكذب، وفي لفظ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من الأمور المحرمة، بل قال بعض العلماء إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كذابا. ما هو أعظم الكذب؟ ومن أعظم الكذب ما يفعله الناس اليوم، يأتي بالمقالة كاذبا لكن من أجل أن يضحك الناس، الذي يمثل ينكت هكذا. وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا. طبعا هذا يشمل المستمع، واحد أن يأتي بفيلم أو كذا ويضحك الناس ويكذب، فالذي يضحك والذي يستمع يكون شريكا في الإثم. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده. وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. فالكذب كله حرام، وكله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى منه شيء. ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب، بعد ذلك والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. لكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح. وقال التورية قد تسمى كذبا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين فيهن في ذات الله تعالى عندما قال إني سقيم، وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين إلى آخر الحديث، وهو لم يكذب وإنما ور تورية هو فيها صادق. وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. وحديث الرجل لزوجته مثلا، هو ما يأخذ مرتب 1000 جنيه يقول أنا أخذ 600 جنيه أو ده مقصود هنا في حالة الود. وأشد شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر ويقول والله ما لك علي حق، أو يدعي هو ما ليس له فيقول بعدما يقسم يقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموس. لماذا سميت باليمين الغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في النار. هو اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا إلا على المسائل الثلاث على الخلاف السابق. الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي شكل آخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يجوز التشكيلان بالفتح وبالضم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. معناه دع ما يريبك، قال النووي هو بفتح الياء وضمها، معناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. دع أي اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي إلى الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث من أحاديث 40 النووية، وهو حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة، منها إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو مؤخره، إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب، وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب. فما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. ومنها لو شك الإنسان في صلاته هل صلى ركعتين أو 3 ركعات ولم يترجح عنده شيء، فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بال3 صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقا. فهذا يعمل بما لا ريبة فيه، فيعمل بالأقل، فإذا شك هل هي 3 أو 4 فليجعلها 3 وهكذا. فهذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء لا شك فيه. ثم إن فيه، أي هذا الحديث، تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق، إذا كان حي القلب، فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك، فإن الصدق طمأنينة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الصدق طمأنينة. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، فالصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبدا ولا يقول ليتني وليت، لأن الصدق منجاة، والصادقون ينجيهم الله بصدقهم، وتجد الصادق دائما مطمئنا لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق، ومن صدق ما نعلم ينجو. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أما الكذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه، فيرتاب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صادق لئلا يرتاب في خبره مع أنه محل ريبة. تجد المنافقين مثلا يحلفون بالله ما قالوا ولكنهم في ريبة. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق للإنسان، ويرتاب الإنسان هل علم الناس بكذبه أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. والصدق قسمان: صدق مع الله وصدق مع عباد الله، وضد الصدق الكذب. بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. الشهادة مرتبة عليا بعد الصديقية كما قلنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه الدرجة الأولى، والصديقين هذه الدرجة الثانية، والشهداء هذه الدرجة الثالثة. منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والشهادة أنواع كثيرة، وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله والشهداء إلى أنهم العلماء، ولا شك أن العلماء شهداء، فيشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا مستحب، وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، لذلك كانوا شهداء. هذا إذن من أنواع الشهداء العلماء. ومن الشهداء أيضا من يصاب بالطعن والبطن والاستسقاء والحرق والغرق والهدم، يعني تقع عليه حائط أو كذا، حتى إن من العلماء من ألحق تصادم السيارات أيضا بالهدم، اسمه شهيد الآخرة ليس شهيد الدنيا. ومن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومن الشهداء الذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وقال: أرأيت يا رسول الله إن جاءني شخص يطلب مالي أي عنوة، قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، لأي لأنه معتد ظالم. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد. أخرجه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله وأهله فهو شهيد. ومن الشهداء أيضا من قتلوا ظلما، كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة أي ظلما، فهذا أيضا شهيد. ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله تعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. الحديث الذي بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه، يعني راح يحارب الكفار، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني رجل عقد على امرأة وما دخل وعنده نية في الدخول، قال ما يتبعنيش وأنا مسافر في الغزو في سبيل الله، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ما سقفش البيت، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، وهي الناقة الحامل، جمع ناقة الحامل يعني، ولا، انظر ماذا يقول أي نبي من الأنبياء. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن هذا النبي أصبح هذا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا طبعا، لكن في من ناحية الإتباع يختلف، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الأنبياء: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات أي حامل وهو ينتظر أولادها، فغزى أي هذا النبي فدنا من القرية صلاة العصر، يعني اقترب من القرية في صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس، العصر الأرض طبعا إيه لها وقت، أو ما تأتي في الوقت يبقى حان الأذان، ماذا قال هذا النبي عليه السلام لهذه الشمس؟ فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. طبعا فرق بيننا وبين الأمم السابقة أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله لها الغنائم، أما كل الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتوا بغنائم يضعون في مكان ويأتي النار، لو حرقتها النار يا ربنا تقبل الغزو والجهاد بتاعهم، ما أحرقتها النار يا ربنا ما تقبل الغزو، أما نحن أحل الله لنا الغنائم. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، يعني ربنا ما تقبلش الغزو. فقال أي هذا النبي: إن فيكم غلولا، إن فيكم لو سرق من أشياء قبل أن يقسمها الإمام، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، يعني كل قبيلة تجيب واحد نيابة عنها، كل واحد يصف هذا النبي. طبعا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. فلما اسمع هنا بيقول ماذا؟ لزقت يد رجل بيده، لو كل واحد موسع القبيلة لزقت فين؟ بيد هذا النبي. فقال: فيكم الغلول، أي الذي سرق من من الغنائم، فليبايعني فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الحديث في البخاري ومسلم. يقول ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث فيه آيات عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه غزا قوما أمر بجهادهم، لكنه عليه السلام أي هذا النبي منع كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه، وكل إنسان اشترى غنما خلفات وهو ينتظر أولادها، وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم. فالرجل المتزوج مشغول بزوجته التي لم يدخل بها فهو في شوق إليها، وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفه فهو أيضا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو أهله، وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها. والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغا، ليس له هم إلا الجهاد. ولهذا قال الله سبحانه فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تشتغل بها فانصب للعبادة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، حديث رواه مسلم في صحيحه. ما معنى لا صلاة بحضرة طعام؟ أولا ما تضبطش الساعة على وقت الصلاة، تأكل قبل أو تستعد، لكن لو لضرورة حضر الطعام الآن وأنت جوعان جدا لا صلاة لحضرة الطعام. ولا هو يدافع الأخبثان أي البول والغائط، يعني واحد الآن كما يقول ابن تيمية ما في ماء ومتوضئ وكاتم الريح أو البول أو كذا أو حاقن البراز وكذا، لو قضى حاجته ما يجد الماء وإنما يتيمم، قال يقضي حاجته ويتيمم أفضل ما لو صلى حاقنا، أفضل ما لو صلى إيه؟ حاقنا. فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها حتى يأتيها وهو مشتاق إليها، وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر. ثم إنه غزا أي هذا النبي فنزل بالقوم بعد صلاة العصر وقد أقبل الليل، وخاف إن أظلم الليل ألا يكون هناك انتصار. طبعا هنا في الحديث يعني أو قريبا من ذلك، يعني غزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك. تمام، ماذا حدث هنا؟ فجعل يخاطب الشمس يقول أنت مأمورة وأنا مأمور، لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أمره فأمر شرعي، فهو مأمور بالجهاد والشمس مأمورة أن تسير حيث أمرها الله تعالى. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. منذ خلقها الله تعالى وهي سائرة حيث أمرت، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع. ماذا قال هذا النبي عليه السلام؟ قال اللهم فاحبسها عنا، فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها حتى غزا هذا النبي وغنم غنائم كثيرة. ولما غنم الغنائم، وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة بل حل الغنائم من خصائص هذه من خصائص هذه الأمة ولله الحمد. أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، فجمعت الغنائم فلم تنزل النار وتأكلها، فقال فيكم الغلول. ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايع على أن، فلما بايعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه السلام أي الذي يحكي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لزقت قال فيكم الغلول أي القبيلة هذه، ثم أمر بأن يبايعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم فقال فيكم الغلول، فجاءوا به والغلول هو السرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئا منها. فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب فلما جيء به أي هذا الشيء المسروق ووضع مع الغنائم أكلتها النار. وهذه من آيات الله تعالى. فهذا الحديث دليل على فوائد عديدة، منها أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة، وقد دل على هذا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا. وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، ومنها دليل على عظمة الله عز وجل وأنه هو مدبر الكون، وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها، إما بتأييد الرسول وإما بدفع شر عنه وإلا لمصلحة في الإسلام. اللهم أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها تأييد لهم بأي وجه كانت، وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها تجري دائما ولا تخف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله، لكن الله هنا أمرها أن تنحبس فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى المغرب حتى فتح الله على يد النبي الذي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير. سبحان الله، من الذي خلق الأفلاك؟ الله عز وجل. فالذي خلقها قادر على تغييرها، لكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد يتصرف فيها، والعياذ بالله، لأنهم ينكرون الخالق. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتغير بأمر الله. فهذا النبي عليه السلام الذي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله ووقفت الشمس، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون آية تدل على صدقه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون، شقة على الصفا وشقة على المروة. وفي هذا يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا هذا محمد سحرنا والقمر لم ينشق بل أفسد نظرنا وعيوننا. لأن الكافر والعياذ بالله الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن، كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبدا ولو جئت بكل آية. ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية، وأراهم هذه الآية العجيبة التي لا يقدر أحد عليها، وقالوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وفيها بيان نعمة الله تعالى على هذه الأمة حيث أحل لها المغانم التي تغنمها من الكفار كانت حراما على من سبقنا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الحديث من آيات الله أن الذين غلوا لزقت أيديهم بأيدي النبي، وهذا خلاف العادة، ولكن الله على كل شيء قدير. ومنها دليل على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا يدرى من أين جاءت، بل تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض. ومنها دليل على قدرة الله عز وجل من جهة أن هذه النار لا يدرى من أين جاءت، بل تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض ولا هي من الغاز، بل من السماء يأمرها الله عز وجل فتنزل فتأكل هذه الغنيمة التي جمعت. الحديث هذا الذي سنتكلم عنه الأخير، هذا آخر حديث نتكلم عنه الآن إن شاء الله. هذا الحديث هو سبب المشاكل في الدنيا بأسرها. اذهب إلى سوق السيارات تجد يدهن العربية من خارج، تمام، اشتري اشتري، البياع تشتري الفاكهة تطلع تراعي ربع الفاكهة أو ربع الخضار مش سليم إلا ما رحم ربي، يعني إلا الصادق من الناس. انظر الآن لماذا لا بركة للناس الآن في البيع والشراء، هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون البركة في البيع والشراء ومتى لا تكون البركة؟ آخر حديث، هذا آخر حديث الذي نتكلم عنه، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. رواه البخاري ومسلم. سأقول الحديث الآن وأقول شرحا مجملا ثم نشرح، انتبه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أقول هذا المعنى الآن مجملا ثم نفصل في الشرح إن شاء الله. واحد الآن باع سيارة مثلا هي تستاهل مثلا كم؟ 5000، باعها 10000، زينها وكذا وفيها عيب، هو عارف العيب، تمام سوق يا عم سمو عارف العيب، وكتم. هو الآن كسب كم؟ 5000، مع أنها مفروض ما يكسبش حتى 1000، تمام؟ هذه الألاف الخمسة لا تكون فيها بركة، يصرفها على أدوية، تطلع له مشكلة، تحصل مصيبة، ما يبارك الله له أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه. البيعان يعني البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب، كما يقال القمران أي للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، بالخيار أي كل منهما يختار ما يريد، ما لم يتفرقا أي ما دام في مكان العقد لم يتفرقا فإنه بالخيار. ومثاله باع رجل باع على آخر سيارة 10000، فما دام في مكان العقد ولم يتفرقا فهو بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله عز وجل وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتروى بالتأني يعني ويتزود بالتأني والنظر، فما دام الرجلان لم يتفرقا فهما بالخيار خلاص. لكن لو مشى كل واحد وانتهى، انتهى إيه؟ ما فيش رجوع إلا في حالات، حالة العيب، في عيب في السلعة ترجع عليه، أو في حالة الإقالة. ما هي الإقالة؟ من أقال بائعا في بيعته أقال الله عثرته وأقاله من النار. ما معنى ذلك؟ واحد كان عنده مثلا عنده عفش بيت ومضطر باعه ثم ندم وراح للمشتري قال والله أنا أعطيك الفلوس الآن ورجع لي العفش بتاعي أنا كنت مضطر. هذا المشتري لما يقيل هذا البائع لأنه كان مضطر يقيل الله عثرته في الدنيا ويقيله من النار يوم القيامة. هذه تسمى بالإقالة، تسمى بإيه؟ لكنه ليس بمضطر، يعني ممكن ما يوافق. المهم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البيعان بالخيار، تمام، ما لم يتفرقا. وفي حديث ابن عمر أو يخير أحدهما الآخر، أي يقول أحدهما الآخر الخيار لك وحدك، فحينئذ يكون الخيار له وحده، يعني أنت أنت لك خيار أو لا، أمن خلاص جزمت أني أبيع ما في تردد، إذن الخيار أصبح لمن؟ لواحد فقط. والثاني لا خيار له، أو يقول جميعا لا خيار بيننا، إحنا الآن ما فيش خيار، إذا اتفقوا ما فيش خيار خلاص. فالصور أربع، إما أن يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، وإما أن يتبايع على أن يكون الخيار لواحد منهما وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد، وإما أن يتبايع أن يكون الخيار للبائع وحده دون المشتري وهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له، وإما أن يتبايع على أن يكون الخيار للمشتري والبائع على أن يكون الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار. وذلك لأن الخيار الاختيار يعني حق للبائع والمشتري، فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدهما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أخرجه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، أي ما لم يبين التفرق، ويكون المراد التفرق بالبدن، فإذا تفرق بطل الخيار ولزم البيع. يقول صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني إيه؟ يقول والسيارة هذه فيها كذا، الحمار هذا بيرفص جامد، البقرة هذه يعني بتشرب نفسها ما تستطيع تحلب منها اللبن، صح أم لا؟ إذن يبين إيه هذه الأشياء. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذا هو الشاهد من الحديث. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، يعني وهي زيادة، يعني وهي بركته يعني زيادته ونماؤه، فتتلف ولم يحصل منه إلا على مجرد التعب، تمام. فإن صدق وبين، إن صدق فيما يصفان السلعة به، فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، وبين فيما تصفان به السلعة من الصفات المكروهة، الله أكبر. فإن صدق وبين، صدق السيارة دي طيبة فيها كذا وكذا، بين أي العيوب فيها كذا. أعرف واحد والله مرة كان عنده سيارة ما تسويش حاجة خالص، راح بها مثلا مكان السيارات بيحكي لي والله، يقول السيارة دي فيها عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا، قال له العيوب كلها. سبحان الله، يسر الله له بيع السيارة بأكثر ثمن، بأكثر إيه؟ بأكثر ثمن. وأعرف قصة، ليس هذا فقط في البيع والشراء بل في الزواج، أنت عندك ابنتك فيها عيب لا يعرفه أحد، والعيب هذا لو أن الناس عرفوه ما يقبلوا عليه، يدخل فيها كذا وكذا. أو واحدة عندها عملية معينة، أعرف مرة واحد يعني طبعا هذه أسرار ما أقول أشخاص، يعني بنت طيبة وصالحة ونحسبها من الصالحات والله من الصالحات فعلا، ولكن كان هناك عيب في اليد في هذه المرأة. فالرجل بعدما اتفقوا قالوا أنا أجيب لك بنتي فيها عيب في يدها، قلت تشوفه. قال له والله العظيم أنا ما هنظر للعيب ده أبدا، وأنا وافقت من غير ما أراه، من غير ما أرى العيب، من غير ما أرى إيه، ووافق فعلا، ووافق إيه فعلا، لكن يكون في عيب وتخفيه أبدا. طالما مش كل العيوب، في عيوب يعني تمشي، وفي عيوب إيه لا تمشي. العيوب التي لو عرف الناس أنها ما يقبلوا على الزواج يبقى تذكرها، يبقى إيه تذكرها، لأن ممكن يتزوج أو يطلقها بعد ذلك. أو الرجل عكس، الرجل يقول أنه كذا وكذا ويتضح أنه إيه عنده عيوب لا يعلمها أحد، بعد ذلك إيه، بعد ذلك إيه تتضح هذه العيوب. إذن العيوب في هذه سواء من الرجل أو المرأة، من الرجل إيه، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن صدق وبين، إن صدق فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، وبين فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة. فمثلا لو باع عليها هذه السيارة وقال هذه السيارة جديدة ونظيفة ويمدحها بما ليس فيها، تقول هذا كذب فيما قال. وإذا باعه السيارة فيها عيب ولم يخبره بالعيب، نقول هذا كتم ولم يبين، والبركة في الصدق والبيان. فالفرق بين الصدق والبيان أن فإن صدق وبين، انتبه، ما الفرق بين الصدق والبيان؟ فإن صدق وبين، فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات، والبيان فيما يكون مكروها من الصفات. فكتمان العيب، فكتمان العيب هذا ضد البيان، ووصفه السلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق. مثال آخر، باع عليه شاة وفيها مرض غير بين لكنه كتم، نقول هذا لم يبين. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق. ومنه ما يفعله بعض الناس الآن، نسأل الله العافية، يجعل الطيب من المال فوق والرديء أسفل، أو البضاعة، فهذا لم يبين ولم يصدق. لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. الآن انتهى من كتاب رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين رحمه الله. ونختم بقصة لطيفة. هذه القصة، رجل أعطته أمه 200 درهم وذهب مع ناس في سفر، وقالت له لا تكذب، قالت له ماذا؟ لا تكذب. فقام عليهم في الطريق لصوص، أخذوا يفتشوا كل إنسان، معك كم؟ كذا كذا، معك كم؟ قال معي 100 درهم. كل اللي معهم في 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 الرفقة هذه وفي السفر، كل واحد كتم عن اللصوص إلا هذا الصبي. فقال له كبير اللصوص، يا ولد لماذا لم تكذب؟ قال إن أمي أوصتني ألا أكذب. قال أنت صغير ولا تكذب، قد جعل الله تعالى توبتي على يديك. فقال باقي اللصوص، قد كنت كبيرنا في السرقة، وها أنت الآن شيخنا في التوبة، في التوبة، وها أنت الآن شيخنا إيه، وها أنت الآن شيخنا إيه، فالتوبة. فجعلت توبتهم جميعا على صدق صبي، على صدق إيه صبي. والخواص، رجل يسمى الخواص كما في منهاج مختص منهاج القاصدين، واحد جرى من ظالم واستخبى تحت الخوص، فأتى أقل وقال له يا راجل تحت الخوص، قال أنت بتكذب بي، استهزأ بي، ومشى ولم إيه طم. فالصدق يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة. علينا أن نبين الآن ما ورد في فضل عاشوراء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، ولكن عاشوراء له درجتان وليست ثلاثة. أفضل الدرجة الأولى أن تصوم العاشر فقط، الدرجة الثانية أن تصوم 9 والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. أما ما ذكره بعض العلماء من صيام 11 فهذا ليس بصحيح، وإلا ممكن إنسان بدل ما يصوم 9 والعاشر يصوم 10 والـ11، والحديث الوارد فيه ضعيف. لكن إذا صمت هذا اليوم 11 على أنه من شهر الله المحرم، الذي يستحب فيه الصيام وليس من عاشوراء يجوز، لكن صوموا على أنه من عاشوراء ليس من عاشوراء. وإن شاء الله الأربعاء القادم نستمر في الدرس على طول، وحتى لما أسافر سأأتي إن شاء الله في درس الثلاثاء والأربعاء دائما، ويعني أأتي بحيث أكون في الثلاثاء دائما هنا والأربعاء الثلاثاء إن شاء الله الأربعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.